الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحان الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن إرسال أجوبتها على النص الأمريكي إلى الجانب الأوروبي. مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار لتعزيز الإصلاحات. وسوريا تتوعد كيان الاحتلال الإسرائيلي بدفع الثمن على اعتداءاته عاجلا أم آجلا. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الحاجة إلى السعي الجاد والمستمر لتصنيع طائرات ركاب باستخدام الطاقات المحلية. وخلال زيارته لجامعة أمير كبير التكنولوجية، تفقد الرئيس الإيراني معرض إنجازات الجامعة في مجال الطيران، واطلع على أحدث التطورات بشأن الأنشطة والإنجازات والمشاريع في مجال الجوفضاء، بما فيها تصميم طائرة ركاب تسع 72 شخصا تحت إشراف كلية الجوفضاء بجامعة أمير كبير. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي. وقال كنعاني في تصريحات أن رد طهران يتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية وردا على نص مشروع اتفاقية رفع الحظر. وأوضح كنعاني أن فريق خبراء إيرانيين وبعد تلقي الرد الأمريكي قام بفحصه بعناية، وتم تجميع ردود طهران بعد تقييمها على مستويات مختلفة، حيث جرى تسليم ذلك إلى منسق المفاوضات أنريكي مورا. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن بأن طهران تدرس بدقة الموقف الأمريكي من الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية وإعداد الإجابة. وحول آخر تطورات لمباحثات إلغاء الحظر، تابعوا هذا التقرير.
رغم التفاؤل تارة والتشاؤم تارة أخرى، يبقى موضوع إحياء الاتفاق النووي من عدمه يراوح مكانه. في آخر التطورات، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تدرس بدقة الموقف الأمريكي من الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية وإعداد الإجابة. وأكد عبد اللهيان أن إيران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول لاتفاق قوي ومستمر. إلى ذلك، عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال كلمة للسفراء الفرنسيين عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي خلال أيام.
أمل في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن قد أبلغت الإيرانيين أن من مسؤوليتهم حل قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رجح أن تتبادل واشنطن وطهران المزيد من الردود المكتوبة قبل توقيع اتفاق النووي، مضيفا أن إدارة بايدن أوضحت للإيرانيين أنها لا تستطيع تقييد الرئيس المقبل بشأن الاتفاق النووي. هذه المواقف تأتي فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تطالب بضمانات أقوى من واشنطن وضرورة يتم إغلاق ملف مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء برنامج إيران النووي. وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن أنه تلقى تعليقات منطقية من طهران وواشنطن على النص المقترح للاتفاق النووي، مشيرا إلى وجود أرضية مشتركة لوثيقة تشمل تحفظات الجميع، معربا عن أمله فيتم التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأيام القادمة.
دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات. ودان المجلس في بيان أعمال العنف الأخيرة التي شهدها العراق وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، مرحبا بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف. ودعا البيان جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوتي في كلمة خلال عرض عسكري بالحديدة أن الجيش اليمني في مختلف ميادين المواجهة وتطوير قدراته وصل إلى مستوى عظيم ويحقق قدرا مهما من الردع. بدوره قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن المستوى العالي الذي وصل إليه الجيش اليمني هو من مكاسب الصمود بمواجهة الغطرسة والعدوان. هذا وشارك مختلف صنوف القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الساحلي في العرض العسكري، حيث تم الكشف عن صاروخ جديد بر بحر من طراز فالق واحد. فيما يلي نستمع إلى مقتطفات من خطاب قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
فالجيش اليوم يتحرك بناء على هذه المنطلقات، ليس جيشا يبنى لخدمة المتآمرين ولا المتكبرين ولا لخيانة وطنه ولا للاعتداء على شعبه، بل هو ينهض بمهامه المقدسة على أساس من انتمائه الصحيح الواعي إلى هويته الإيمانية التي نال بها الشرف الكبير شعبنا اليمني العظيم حين قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. على هذا الأساس تبنى القدرات العسكرية وتتشكل أيضا القوة العسكرية في مختلف المناطق للدفاع عن كل ربوع هذا الوطن، ومن ضمن ذلك في الحديدة والساحل الغربي بشكل عام. الحديدة هي أمانة الشهيد الصماد التي كانت معراجه للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام أحيي أبناء محافظة الحديدة الشرفاء الذين وقفوا بكل صدق ووفاء مع وطنهم ومع شعبهم. أحيي أيضا كل أبناء المحافظات المجاورة التي وقفت ظهرا وسندا لأبناء محافظة الحديدة، كما هو حال بقية أبناء هذا الشعب الأوفياء والأحرار الذين وقفوا بكل صدق وبكل جد في الدفاع عن هذه المحافظة وعن بقية هذا البلد. إننا في هذا اليوم الكبير وفي هذا العرض المهيب نؤكد أن ما وصل إليه جيشنا في صموده وثباته وتضحياته وبناء قدراته العسكرية وتطوير مهاراته القتالية في مختلف مناطقه وتخصصاته وفي العروض التي قدمها ويقدم الرسائل المهمة.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الكيان الإسرائيلي يلعب بالنار ويعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير. وردا على الاعتداء الإسرائيلي يوم أمس على دمشق وحلب، أكد المقداد في تغريدة أن سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلة. وأضاف أن سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، والعدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات ويتوهم بأن دمشق ستغير من مواقفها، مطالبا أمريكا والدول الغربية بتحمل المسؤولية عن تشجيع كيان الاحتلال على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم. قال الأسير الفلسطيني خليل عواودة بعد انتصاره على الاحتلال في معركة الأمعاء الخاوية أن قرار الحرية بعد هذه المعركة القاسية والشرسة التي عرت الاحتلال وكشفت وجهه الحقيقي وفضحت ظلمه أذهب عني آلامي. وأضاف عواودة: نحن شعب لا يهزم، في معاركه ننتصر أو نموت. فيما وجه رسالة للأسرى قائلا إن الإنجازات لا تتحقق إلا بالتضحيات والدم. وعلق الأسير عواودة إضرابه عن المفتوح عن الطعام يوم أمس، وذلك بعد التوصل اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداري والإفراج عنه بعد شهر من الآن. هذا وتواصلت الفعاليات المناصرة للأسرى، حيث نظمت في قطاع غزة فعاليات شعبية ورسمية دعما وإسنادا للحركة الوطنية الأسيرة واحتفاء بانتصار الأسير البطل خليل عواودة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
انتصر خليل العواودة وأكمل ألف أسير مشواره، فقد بدأوا إضرابهم عن الطعام كخطوة احتجاجية ضمن سلسلة خطوات شكلت انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية.
في هذه اللحظات تهل علينا بشرى انتصار الأسير المجاهد والرائع خليل العواودة، الذي حقيقة انتصر بعد رحلة طويلة مع الألم والجوع، وليس أمامنا من خيار إلا الانتصار أو الانتصار، لذلك نحن بإذن الله منتصرون على هذا السجان.
ومن أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان وصلت المؤسسات الرسمية والشعبية دعمها لصمود الأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة.
هذه المعركة المفصلية والمهمة، معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسر الأبطال في داخل السجون، هي ساحة حرب مفتوحة مع الاحتلال، يجب الوقوف خلف مطالب الأسرى، وهي بالمناسبة مطالب إنسانية عادلة.
المطالب التزام بما تم الاتفاق عليه في مارس آذار الماضي ما بين الحركة الأسيرة وما بين إدارة السجون، أيضا إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وقف الاعتداءات والتفتيشات المستمرة والمتواصلة، تقديم العلاج اللازم والضروري لكل الأسرى المرضى، وأيضا إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
أئمة مساجد مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة شاركوا أيضا في دعم الأسرى، حيث انطلقوا من مساجدهم باتجاه مقر الصليب الأحمر وسلموه رسالة احتجاج، لا سيما في ظل قمع وتنكيل الأسرى لمحاولة منعهم من استكمال ثورتهم داخل السجون. 5000 أسير فلسطيني، 1500 منهم مرضى بحاجة للعلاج، و32 أسيرة، و170 طفلا، أرقام على المجتمع الدولي التوقف عندها قبل أن تزداد الأوضاع انفجارا.
سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية شحنات جديدة من مساعداتها الإنسانية المخصصة لمنكوبي الفيضانات المدمرة التي اجتاحت بعض المناطق في باكستان. وجرت مراسم تقديم المساعدات الإيرانية في معبر ريمدان الحدودي المشترك مع باكستان، وبحضور عدد من المسؤولين بمحافظة سيستان وبلوتستان وممثلي الأحمر الإيراني لدى هذه المحافظة ونظرائهم الباكستانيين. من جهته أشاد وزير الخارجية الباكستاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها طهران لضحايا الفيضانات في باكستان. وأخيرا دعا حزب حراك 25 يوليو التونسي المؤيد لرئيس البلاد قيس سعيد إلى تعديل وزاري أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم عسكريين. وحذر الحزب من انفجار اجتماعي في حال استمر الوضع الاقتصادي الراهن، فيما انتقد أداء بعض الوزارات في مواجهة أزمة غلاء المعيشة المتفشية، داعيا لتكوين لجان تعمل على مراقبة أداء الوزراء والمسؤولين ومحاسبتهم. وفي سياق آخر أكدت الداخلية التونسية تمكن وحدات من مكافحة الإرهاب والحرس الوطني من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة بولاية مدنين جنوب شرق البلاد. بهذا وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. طهران تعلن إرسال أجوبتها على النص الأمريكي إلى الجانب الأوروبي. مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار لتعزيز الإصلاحات. وسوريا تتوعد كيان الاحتلال الإسرائيلي بدفع الثمن على اعتداءاته عاجلا أم آجلا. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية العامرة. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة نتناول كتابا مهما فريدا في بابه، جامعا لأمهات المسائل في العقائد والسيرة والأدب، ذلك هو كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لمؤلفه العالم الفاضل المحقق الأديب أبو محمد زين الدين علي بن يونس العاملي. وهو كتاب متوسط الحجم، ثري بمادته العلمية، جامع لدقائق الأدلة من الكتاب والسنة والأدب. وللمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب استمعوا إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، كما هي العادة لابد لنا ونحن نتعرف على الكتاب أن نتعرف على المؤلف، يعني عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم هو زين الدين أبو محمد علي بن يونس النباطي البياضي العاملي.
نعم.
البياضي نسبة إلى قرية البياض في جنوب لبنان في صور.
نعم.
فهو من جبل عامل. هذه المنطقة اشتهرت بأمرين أساسيين، أحدهما العلم، فقد أثرت هذه المنطقة العالم الإسلامي بالفكر والعلم.
نعم.
على مدى قرون طويلة متمادية، ومنها الكثير من العلماء، كما اشتهرت أيضا بشدة المظلومية، وتعرضت إلى هجمات شرسة وعنيفة من الأعداء، خصوصا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري.
نعم.
وأبيد أهلها في بعض المقاطع التاريخية إبادة لا حدود لها في الظلم والإجرام، وهذه الدماء أثمرت الشيء الكثير، أثمرت هذه الشراسة وهذه القوة في المقاومة.
نعم.
عند أبناء الجنوب، كما أثمرت العلم. سبحان الله، مع أن المستهدف هو العلم، وهناك مكتبة تضم 5000 مخطوطة تسمى مكتبة الشيخ علي خاتون آبادي، هذه المكتبة بكاملها، يعني هذه واحدة من صفحات الظلم واستهداف الفكر الشيعي خصوصاً، أن هذه المكتبة دفنت بالكامل تحت الأرض ولم يبق منها شيء. هذا هو السر في أن العاملي البياض العاملي، مع أنه من العلماء المعاصرين، من علماء القرن الثامن الهجري،
نعم.
إلا أن التفاصيل عن حياته قليلة جدا بسبب ضياع هذا التراث من بعده الذي جاء بعده.
نعم.
من تلامذته، من تلامذة البياض العاملي إبراهيم الكفعمي، الشيخ إبراهيم بن علي الكفعمي صاحب المصباح،
لدينا الكفعمي مصباح المعروف،
لدينا مصباح الطوسي ولدينا كتب أخرى، ولدينا أيضا مصباح الكفعمي المتوفى سنة 905 للهجرة. نعم. ما قيل فيه، قال عنه صاحب الوسائل الحر العاملي، قال: كان عالما فاضلا محققا مدققا ثقة متكلما شاعرا أديبا.
نعم.
كما تعرفون الحر العاملي عالم محقق مدقق، ولا يقول هذه الكلمات جزافا أو مجاملة، إنما يريد أن يقيم، يريد أن ينقد.
نعم.
كذلك ذكره الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء وأثنى عليه كثيرا، وذكره أيضا صاحب أعيان الشيعة سيد محسن الأمين العاملي، وصاحب روضات الجنات الخونساري، وصاحب ريحانة الأدب التبريزي، وأثنوا عليه كثيرا، كما نقل عن كتابه هذا الكثير منهم، ومنهم العلامة المجلسي عليه الرحمة في البحار. من مؤلفاته، له العديد من المؤلفات، كان مؤلفا مكثرا، ولكن المؤلفات التي وصلت إلينا قليلة بسبب هذه الهجمات وهذا الاضطهاد الذي تعرضت له منطقة الجنوب اللبناني وجبل عامل بالتحديد. من هذه المؤلفات زبدة البيان وإنسان الإنسان، منتخب مجمع البيان، هذا في التفسير، ومختصر الصحاح في علم اللغة، صحاح الجوهري اختصرها، وديوان شعر، والرجل كان شاعرا وأديبا بارعا ومتضلعا في مجال الأدب، ومنظومة في علم الكلام تسمى ذخيرة الإيمان. توفي رحمه الله في سنة 877، يعني هو من علماء القرن التاسع عفوا،
نعم.
ولكن ولادته يرجح أن تكون في إما في بداية القرن التاسع أو في أواخر القرن الثامن.
نعم.
هذا كمجمل عن حياة المؤلف رحمه الله.
إذن هذا ما يختص بحياة المؤلف، وهو ما يدور عن موضوع الكتاب، أي كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. إذن سنتحدث سمعت شيخ لو سمحت لنا عن موضوع الكتاب، لكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، ابقوا معنا. ونعود إليكم من جديد أحبتنا المستمعين، وبرنامج بساتين العلماء، حيث نتناول كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لمؤلفه العالم المحقق أبو محمد زين الدين علي ابن يونس العاملي. إذا نعود سمعت الشيخ المياحي إلى موضوع الكتاب، يعني عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟
الكتاب عن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، وخصوصا إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه.
نعم.
ولكنه لم يدخل في هذا الموضوع بشكل مباشر، إنما بدأ من الخالق، من واجب الوجود، ودخل في موضوع النبوة وعصمة النبي وما يترتب على ذلك، ثم دخل في باب الإمامة.
لا.
ورد الكثير من الشبهات التي أثيرت قديما وحديثا حول هذا الموضوع، وساق الأدلة الناضجة، الأدلة العلمية الرصينة حول إثبات موضوع الإمامة.
نعم. طيب، إذن هذا فيما يخص موضوع الكتاب، لكن هل هناك سبب معين أدى بهذا المؤلف العالم الرباني إلى وضع هذا الكتاب؟
كما تعرفون موضوع الإمامة من الموضوعات الرئيسة والمهمة جدا،
نعم.
على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفكر، فكر المذهب أهل البيت سلام الله عليه،
نعم.
ولذلك ألفت فيه العديد من الكتب، من المطولات، وكل عالم يتناول هذا الموضوع من جانب، إما من جانب البحث الروائي، إما من جانب البحث القرآني أو البحث الكلامي، أو أن يجمع بين هذه الأمور فيختصر اختصارا شديدا، كما فعل العلامة الحلي رحمه الله في منهاج الكرامة. العاملي رحمه الله صاحب الصراط المستقيم أراد أن يضع كتابا متوسطا في هذا الموضوع، بحيث يكون جامعا، من الرواية ومن القرآن الكريم، من الأدلة العقلية، رد الشبهات التي أثيرت خلال هذه الفترة، كما قلنا هو من علماء القرن التاسع، خلال 9 قرون أثيرت العديد من الشبهات، ردها بأسلوب علمي هادئ وبطريقة مباشرة. تلاحظ أنه عندما يثير الشبهة يثيرها باختصار ويرد عليها أيضا باختصار، ولكن بموضوع غني وثري. يقول رحمه الله بعد أن أثنى على مؤلفات علمائنا في السابق في هذا الباب، يقول فأحببت، بعد أن أثنى على مؤلفاتهم، قال علماؤنا ألفوا ما ألفوا وأبدعوا حيث ألفوا في هذا المجال، فأحببت أن أضع في ذلك كتابا متوسطا بين الخفيف والثقيل، لا هو كتاب مختصر بحيث يهمل الكثير من القضايا المهمة والمسائل المهمة، ولا هو بالمطول الذي يجعل القارئ يحس بالملل أثناء القراءة. يقول وأجمع من كتب الفريقين، هذه أيضا ميزة من ميزاته، ما يقي عن التطويل، وإن كان فيما وضعوا كفاية فهذا زيادة في الحسنى. يقول إذا كان هناك من قرأ مطولاتهم وأفاد منها فهذا زيادة في الحسنى، هذا هو الهدف الذي يعني لم يكن هناك ردة فعل أو لم تكن هناك حاجة آنية لهذا، إنما هي حاجة كما تسمى الآن في مصطلحاتنا بعيدة المدى، استراتيجية بعيدة المدى، أنه يؤسس لفكر المذهب ويضعه في قالب يفيد الأجيال التالية.
إذن هذا فيما يختص بسبب تأليف أو وضع الكتاب، لكن بالتالي نحتاج إلى استعراض مميزات الكتاب، يعني ما الذي تميز سماحة الشيخ به هذا الكتاب؟
أول ميزة في هذا الكتاب أنه وإن كان موضوعه في إمامة الأئمة سلام الله عليهم، وخصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلا أنه بدأه بموضوعات أخرى ذات صلة. من هذه الموضوعات مثلا إثبات واجب الوجود وصفات واجب الوجود كالعدل مثلا وغيرها، وإثبات نبوة النبي، يعني هذه مواضيع أساسية تفيد، ليس فقط أحيانا الإنسان يناقش في الإمامة فقط وهو معتقد بالإله وبالنبوة وما إلى ذلك، وأحيانا من الأساس هو يريد بحثا من الأساس، يريد أن تدخل له من باب الألوهية الربوبية والتوحيد والنبوة وإلى أن تدخل في الإمامة. وهكذا دخل بعد النبوة، دخل في موضوع الوصاية ووصي النبي، ودخل في الموضوع من باب واسع، موضوع الإمامة، إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الأطهار من بعده سلام الله عليهم وعلى جدهم. الأمر الثاني أنه جمع فيه لبابة 300 كتاب بل أكثر، ومما
يعني عدد كبير من الكتب،
عدد كبير هذه الكتب التي طلع هو على قسم منها وقرأها بالكامل، وقسم منها نقل عنه، يعني نقل عنه بواسطة، ومعظم هذه الكتب من كتب أهل السنة. ومما يميز هذا الكتاب أيضا، طالما أننا ذكرنا هذه النقطة، أن الكثير من هذه الكتب لم تصل إلينا. يقول نقلت عن الكتاب الفلاني، هذا الكتاب لم يصل إلينا، اندثر، فبقي فقط ما نقله العلامة البياضي عن هذا الكتاب. هذه ميزة عظيمة أيضا فيه، وهي أنه جمع من كتب العامة ما يفيد في موضوعه، وأخذ كما قلنا عن 300 كتاب، ذكر قسما كبيرا منها في بداية بحثه، في بداية مقدمته. وكما تعرفون ذلك الزمان ليس كزماننا هذا، الكتاب لم يكن بهذه الحلة الجديدة التي نتعامل بها أو نتعامل معها في هذه العصور. الكتاب كان صعب التداول وصعب النقل وصعب التعاطي معه من حيث الورق ومن حيث الإمكانيات الفنية. هذه ميزة مهمة. الأمر الآخر أنه جمع في الكتاب بين المعقول والمنقول، وهذه الصفة لم ينفرد فيها العلامة البياضي العاملي، إنما هي ديدن علمائنا في القديم والحديث، أنهم لا يعتمدون فقط على المنقولات أو على الادعاءات، إنما يدعمون المعقولة المنقولة بالمعقول.
طيب إذن سمعت شيء، قد نعود من جديد إلى هذا الكتاب، لكن وقت البرنامج بالفعل قد انتهى. إذن كنا نتجول في بساتين العلماء، حيث كنا نتناول كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. أحبتي المستمعين، شكرا على حسن إصغائكم، إلى لقاء جديد أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جيتك بدمع الطفل يا بالفضل للملقى عطشان، أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن،
أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن.
تعني بهمومي ومعاناتي، دمع عيني عباراتي، دمع لو طاحت ألم بعدد خطواتي،
صوت القلب صاحب الجراح مأساتي،
لسان الدموع إلك تنطلق كلماتي، يا قبلة الحاجة إجيت أسعي، شلت إيدي إلك أدعي، رب الوفاء أنت أصبحت وسلك دمعي،
عشان الجهود يا أبو الجود والآلام ثقيلة، والجرح يمك ينفتح يشرح إلك وضعي،
الحزن ليل يا غالي وانطفى شمعي،
يا بدر الإحسان طويل بكل ليلي، ما أحمل ليل المعاناة، جيتك بالأحزان لا تابك ينبابك، أتأمل تنقض الحاجات،
ضيفك لدارك جاك إلا رجل شوفتك لهفا، أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن،
أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن،
باسمك أردت الآية الغيرة، الوفا باسمك تعابيرة، عن نهر إيثار المجد كاتب دساتيرة،
يا معنى الإحساس يا عباس أناديك دخيلة، ننتظر من شفك كرم ما قلب غيره،
الحضرة مكتوب تعال وتنتهي الحيرة، إحساس الطوف داخل الحضرة، إلك روحي شعر تقرأ، لو ردت منك حاجتي أنخاك بالزهرة،
تنتهي الجثين يا أخو حسين، فلا صار مثلهن، بهم وفيت بكلمتك وزينة بالحرة،
وبعينك نشوف دربنا ونفهم العبرة،
محكم
كل زمن صوت الشرف باسمك هتف وتصيح، لو طان أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن،
أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن،
عندي خدمتك هاي عز حاجة، وأنا عطفك المحتاجة، عباس ونقول الكرم أنت أصبحت تاجة،
جمالي الأفكار بلسان يحييك ضميري، يا بالفضل كل الفضل سجلت من هاجر،
بعذب مناجات إجيت وياك أتناجى، مجنونك أنا وخلي يلوموني، العواذل ما يغيروني، صورة وفاءك يا شهم مرسومة بعيوني،
يا مخجل الماي يا
يقدر يناديك شهمة تخيب ظنونك.
تسلم يا عباس عن عينك ويمينك ويسارك ناداك الحسين يا رفعة الراس أفعالك بحلالك ويثارك لين الشرف دين.
ما يجودك ما يجف من ينوصف كوثر الإيمان. أنا محتاجك وفاء ما يوشف وقراب قرآن.
أنا محتاجك وفاء ما يوشف وقراب قرآن.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدتها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأحبة سوف نتطرق إلى موضوع ربما يتصف به بعض الشباب أكثر من غيرهم ويلازمهم مدة طويلة، فيتسبب في مشاكل لهم تنعكس بكل تأكيد على طبيعة علاقتهم مع الآخرين، وبالتالي تنعكس نتائجها على مستقبلهم. هذا الموضوع هو الشخصية النرجسية. والشخصية النرجسية لها صفاتها الخاصة التي تختلف بطبيعتها عن صفات بقية الأفراد في المجتمع بشكل عام، فهي شخصية حساسة وطرية، بالإضافة لأنها تتميز بسرعة انفعالاتها وتهورها وسرعة اتخاذها للقرارات. لذلك نجد هذه الشخصية معرضة لارتكاب الخطأ أكثر من غيرها، ومعرضة لمواجهات غير حميدة مع الآخرين. وعليه فقد ارتأى البرنامج وبعد الاستماع إلى قصة اليوم أن يستضيف خبيرين للاستعانة بتجاربهما العلمية والعملية من خلال الحديث عن هذا الموضوع. وضيفانا لهذه الحلقة هما سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت. فتابعونا.
أحبتي الأفاضل، فؤاد شاب في 17 من عمره، لم يكن يخالط أيا كان من الآخرين إلا من يختارهم هو وفق رغبته الخاصة، وإذا شعر بأن أحد الذين اختارهم كصديق له قد حاول أن يخرج عن المألوف الذي بناه استنادا لشخصيته، نراه ينفر من صديقه ويتركه ولا يدع مجالا لأي وسيلة لإعادة علاقته معه. كان كثير الحساسية وكثير الشكوك، لا يحتمل أي مزاح مهما كان، فكيف إذا واجه خشونة بعض الشيء من قبل بعض هؤلاء الأصدقاء؟ لذلك كان فؤاد بعيدا عن الأجواء الطبيعية التي يمارسها أصدقاؤه، سواء في المدرسة أو في الشارع أو حتى في البيت. في يوم قال له أبوه: يا بني، غدا نحن ذاهبون إلى بيت عمك، لا أريدك أن تجلس بجانبي كالعادة، حاول أن تختلط بأولاد عمك وتلعب معهم، فهم طيبون ويحبونك كثيرا. هز فؤاد برأسه وقال له بدون أي رغبة حقيقية منه: حاضر يا أبي، سوف أحاول. لما وصل فؤاد وأبوه بيت العم، خرج الجميع مرحبين بهما، وراح الأولاد بالذات يسألون فؤاد عن صحته وأخباره في المدرسة، لكن فؤاد ظل ملازما الصمت إلا ما ندر وحين يكون مجبرا على الإجابة. ف فجأة شاهد فؤاد دراجة هوائية كانت مركونة عند أحد زوايا البيت. شعر برغبة هذه المرة في أن يتحدث مع أولاد عمه بسبب الدراجة، فقال: هل يمكن لي أن أقود تلك الدراجة قليلا؟ مازحه ابن عمي وقال له: وهل بإمكانك قيادتها دون أن تسقط؟ رفض فؤاد بداخله هذا السؤال لأن نرجسيته سيطرت عليه، لذلك أجاب بنوع من عدم الراحة وشيء من العصبية: وهل تظنني لا أجيد قيادة الدراجة؟ أم تظن نفسك وحدك أنت من يجيد قيادتها؟ استفز هذا الجواب ابن عمي فؤاد، وراح هو الآخر يجيبه بطريقة غير محببة أيضا، فقال: أنا متأكد بأنك لو قدت الدراجة فسوف تسقط على الأرض بسرعة، فالأفضل لك ألا تقودها. ثم أخذ ابن العم يضحك ويهزأ به، وشعر فؤاد بالحرج الكبير وحاول أن يعود أدراجه ليكون بجانب أبيه. صاح به ابن عمه الآخر: يا فؤاد، أين أنت ذاهب؟ كان أخي يمزح معك، أرجوك تعال وتمتع بقيادة الدراجة الهوائية. رغم محاولة ابن العم هذه، إلا أن فؤاد لم يقوى على العودة، لأنه كان نرجسي المزاج منذ الطفولة، وكان حساسا كثيرا لا يحتمل أي مزاح ولا أي كلام فيه نوع من التحدي أو ما شابه، فاستمرت هذه الحالة معه ولازمته طويلا. نعم يا أعزائي، في يوم وبينما كان الكل مجتمع في البيت، نهض فؤاد من مكانه متوجها إلى غرفته. قالت له أمه: ما بك يا بني؟ هل تشعر بشيء؟ رد عليها وقال: لا لا، لست أشعر بشيء، وإنما لا أحب مشاهدة التلفزيون، فقررت الانشغال في غرفتي ببعض الأشياء. وهنا قال له أخوه سعيد: وأية أشياء؟ لماذا لا تقول الحقيقة؟ غضب فؤاد من كلام أخيه وقال له: وأية حقيقة؟ ها؟ هيا قل قبل أن أعود وأضربك. غضب سعيد والآخر وقال له: ما دمت تتكلم معي بهذا الأسلوب فسوف أقول الحقيقة، هل فهمت؟ بهت الأب كما بهتت الأم وقالا: وأية حقيقة يا فؤاد؟ هل تخفي شيئا في غرفتك؟ هل تخبئ أمرا عنا ونحن لا نعلمه؟ هيا قل يا ولدي. ارتبك فؤاد قليلا وقال: لا لا لا، صدقوني لا أخبئ شيئا، سعيد يمزح معكما. رد سعيد وقال: أبدا، أنا لا أمزح. أتقول الحقيقة أم أقولها أنا؟ وهنا تدخل الأب وبشدة وقال: يا فؤاد، تعال واقترب مني. شعر فؤاد ببعض الخوف، كرر أبوه وقال: قلت لك اقترب مني. اقترب فؤاد من أبيه، ولما صار بين يديه أمسك به أبوه بكلتا يديه وقال له: يا بني، إذا كنت تخبئ شيئا سيئا فحاول أن تعترف، وإلا فسوف أعاقبك لو اكتشفته أنا. بدأت أعصاب فؤاد تنهار تدريجيا، وراح ينظر إلى سعيد بعين الحقد والاستياء. وهنا حاول سعيد أن يدخل غرفة أخيه، لحق به فؤاد ودخل سعيد الغرفة وأخرج مجموعة الألعاب التي كان يحتفظ بها فؤاد في دولابه الخاص. صاح به فؤاد بشدة وقال له: لا يحق لك إخراج هذه الألعاب، إنها تخصني أنا، هيا اخرج من غرفتي. رفض سعيد ذلك، بل أصر على إخراجها أمام والديه، وفي أثناء الصراع الذي نشب بين الأخوين دخل الأبوان الغرفة أيضا، فوجد فؤاد وهو يمسك بأخيه سعيد ليرميه على الأرض. حاول الأب منعه، فالصراع بين الأخوين بدأ يتحول إلى ضرب بالأيدي والبوح بكلمات لا تليق أن تكون بين أخوين يعيشان في بيت واحد. انزعج الأب كثيرا وأمسك بهما بقوة واستطاع أن يفرق بينهما، ولكن بصعوبة. ولما فرق بينهما قال لهما: ماذا حل بكما؟ ألهذا الحد وصل بكما الأمر لأن تضربا بعضكما البعض؟ أنسيتما أنكما أخوين؟ كيف تجرؤان على ذلك أمامي؟ هل نسيتما أمكما وهي تنظر إليكما بعين الحسرة والندم؟ شعر سعيد بالخجل ونكس رأسه وراح يعتذر والدموع في عينيه، بينما ظل فؤاد محتفظا بعلامات الغضب على وجهه وعبارات اللوم والعتاب لا تفارق شفاهه. انتبه الأب إليه وقال: ممكن أعرف ما هي الحقيقة التي خبأتها يا فؤاد؟ لماذا ضربت أخيك من أجلها؟ هيا أريد أن أعرف ما هي الحقيقة. وفي هذه الأثناء شاهد الأب مجموعة الألعاب بيد ابنه سعيد، مد يده وأخذ بعضها وقال: ما هذه الألعاب؟ هل تعود لك يا فؤاد؟ طبعا فؤاد لم يجب، فقال سعيد: نعم يا أبي، إنها تعود لأخي فؤاد. فقال الأب: ولكنها ليست بالألعاب السيئة وليست بالألعاب الممنوعة التي طالما نبهتكما وحذرتكما منها. ضحك سعيد وقال: نعم يا أبي، أنا أعرف أنها لم تكن ألعابا سيئة ولم تكن ألعابا مخجلة لكي يخجل منها فؤاد، ولكني منذ البداية كنت أريد المزاح مع أخي، ولكنه للأسف لم يفهم مزاحي وراح يضربني ويضربني، لأنه في الحقيقة مريض لا يستطيع أن يختلط مع الآخرين حتى مع أخيه. استشاط فؤاد غضبا من جديد وهجم هذه المرة بشراسة أكثر على أخيه لكي يبرحه ضربا. أمسك به الأب وقال له: لماذا يا بني؟ لماذا هذه الكراهية لأخيك؟ لماذا أنت نرجسي إلى هذا الحد؟
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، سوف نتوجه إلى ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤالي بشأن الحالة التي مرت بفؤاد، وهي حالة النرجسية التي أثرت عليه كثيرا وعلى طبيعة علاقته بالآخرين. السؤال الأول: كيف يرى الشرع الإسلامي موضوع النرجسية وإبداء حساسية مفرطة تجاه سلوك الآخرين؟ هل نرجسية بعض الأولاد لها علاقة بطبيعة تربية الأبوين؟
دائما ينظر الإسلام والشرع الإسلامي إلى الإنسان في بعده النفسي، أن الإنسان يرى أن الإنسان المتزن، الإنسان المحب للآخرين، الإنسان الذي يضوع عطرا ويضوع محبة للآخرين هو الإنسان الأفضل في نظر الشريعة الإسلامية. وبما أن النرجسية هي نوع من التعالي وحب الذات والأنانية المغرغة والمفرطة، فقطعا الإنسان الإسلام ينظر إلى النرجسية نظرة سالبة ليست نظرة إيجابية، ويعتبرها مرضا نفسيا يتوجب على الإنسان أن يبعد عنه. وحتى أن الإسلام صحيح لا يتحدث، أنت إذا رجعت إلى كتب الإسلام لعلك لا تجد كلمة النرجسية بحد ذاتها، لكن تجد مؤلفات ومكونات النرجسية كحب الذات، الأنانية وغيرها، والغرور والتمركز حول الذات ومحاولة إهانة الآخرين وإظهار عيوبهم. نرى أن كل هذه صفات منفصلة يحاول الإسلام أن يعالجها واحدة واحدة. بالنسبة للنرجسية عند بعض الأولاد، هل لها علاقة بتربية الأبوين؟ نعم، في الأخير كل شخص في الأصل إنما يبدأ بتعلم وتشكيل حياته من خلال ما يكون طافحا في مجتمعه الذي يعيش فيه، والوالدين هم أكبر من يؤثر في الطفل في صغره. الانصياع التام لرغبات الطفل حتى إن كانت مضرة، وبعناوين المحافظة على شخصيته، بعناوين لا يحبون أن يكسروه وكذا، هذه الكلمات التي نسمعها من حين لآخر، هذه في الواقع تولد وتؤلف هذه النرجسية وتوجدها عند الطفل. الطفل الذي لم يتعرض أبدا في البعد التربوي إلى المنع، إلى القول له لا، لا تفعل هذا، هذا ممنوع، عيب، هذا خطأ، اعتذر، الذي لم يعود بهذه الأشياء في الأخير يحس بأنه كل شيء يريده في هذه الدنيا هو في يده، وأنه لا توجد حدود له، بل الحدود هي لما يريد. وهذا الذي يولد النرجسية.
أما سؤالنا الثاني أيها الأحبة، بماذا ينصح الإسلام في هذه الحالة؟ فلنستمع إلى الإجابة معا.
الإسلام ينصح في هذه الحالة أن يعمد الوالدين في البداية إلى تنشئة الطفل على حب الخير للآخرين، تنشئة الطفل وتعويده على أن يفتخر بنفسه، في نفس يفتخر بوجوده وبدينه وبفكره، وفي نفس الوقت يعرف أن قوة شخصيته تكمن في احترامه للآخر، احترام الآخر، احترام حقوق الآخر كلها المعنوية والمادية، معرفة أن له حدا وحدودا، معرفة أنه إنسان يمكن أن يخطئ وأنه كثير الخطأ، لكن الذي يتعلم من أخطائه هو الشخص الجيد. هذه بعض النصائح الإسلامية في بعد التربية للطفل. أما عند الأشخاص الكبار فيعالجها الإسلام في مقولات كمقولة الغرور في مباحث الأخلاق والتربية في الشريعة الإسلامية، أو موضوع التكبر، موضوع محبة الخير للآخرين أو معكوسها، يعني الحسد وبغض الآخرين و رفض قبول النقد من الطرف الآخر، هذا الإحساس بالاستعلاء والتعالي. هذه الإسلام يعالج هذه المشكلة، مشكلة النرجسية، من خلال طرحه لمعالجات في هذا الباب، في هذا الاتجاه، وهي متوفرة لمن يريد في كتب الأخلاق إن شاء الله، عليهم أن يراجعوا.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه أيها الأفاضل إلى ضيفة البرنامج الدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت لسؤالها. أولا، ما هي النرجسية بالتحديد، وكيف يكون تأثير مريض هذه الحالة على الأفراد الآخرين؟ فلنستمع لإجابتها.
السلام عليكم. النرجسية هي مرض يبدأ مع الأطفال من سن مبكرة جدا. بعض العلماء يقولون أنها تبدأ من سن الأشهر وأكثرها عندما تبدأ مرحلة الفطام عن الأم. وتبقى مع الطفل من عمر 8 أشهر تقريبا لحد 3 سنوات. هي حالة مرضية حيث أنها هذه الحالة هي مشكلة ترتبط بمرحلة المرآة، لأن الطفل يرى نفسه بعيون الآخرين وبنظر الآخرين، ومن هنا يكون هذا الأول موضوع يرى والديه أول ما يرى نفسه. طبعا الطفل النرجسي هو يعني طفل مريض نفسي، لأنه لا يعيش واقع ذاته، وهو يرتبط بفقدانه أمر من الأمور، ومن هنا يكون هذا يحصل عنده أذى وحاول أن يعكسه على الآخرين. تصرفاته طبعا ستكون مؤذية للآخر، لأن حصية تصرفات غير عادية، وهو مرض نفسي يعني يقال له باللغة الإنجليزية هو نارسيزم بيرسوناليتي بروبلم. يعني
وأما السؤال الثاني الموجه للدكتورة الخنساء، ما هو السبب الحقيقي في إصابة الأبناء بالنرجسية في سن المراهقة وبعدها، وكيف يمكن علاجها؟ فلنستمع للإجابة معا.
من أهم المشاكل احتمال كبير أن نكون عند الأهل هذه المشكلة، أن يخافوا مثلا من فقدان الولد وتعلقوا به، أو يحصل عندهم مثلا أي مشكلة تعكس بالتالي على نفسية الطفل، حيث قلنا أن النرجسية هي ترتبط بمرحلة المرأة، حيث يرى الطفل نفسه من خلال والديه. كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة؟ يعني نقول لما نقطة أساسية، أن معظم الأطفال، كثير من الأطفال يمكن أن تكون عندهم هذه الميول النرجسية في المراحل الأولى من حياتهم، كما قلنا من مرحلة الأشهر لحد مرحلة 3 سنوات. ولكن كيف تحل هذه المشكلة؟ هي حل مشكلة نفسية طبعا، بحاجة تتعلق يعني يجب أن نجعل هذا الطفل أن نعلمه أمورا تتعلق بالطبيعة، بالأنظمة الموجودة والمحيطة فيه، بحيث يتأقلم مع الجو المحيط ويفهم الحياة على حقيقتها، وليس من هذا المنظار المرآة الذي هو يعني منظار غير واقعي وغير حقيقي.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت، نشكر ضيفينا العزيزين على حسن مشاركتهما البرنامج، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
سلطانة
الجن والإنس تشبه أشعة الشمس بين الملايين. ما تنسى واحد تقصده طول الدرب تتفقده وما غمضت العين. هاي أم أبوها الطيبة نور العرش متحجبة بيديها جفين. كل أربعين بكربلة تحضر تنادي يا هلا بثوار الحسين.
يجي دود الشعائر فيكم ما نخافر. يجي دود الشعائر فيكم ما نخافر.
بالعيون والله خليكم والله خليكم.
يا زوار يا هلا بيكم يا زوار.